فيها من الآيات نبراس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنبياء الله أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإلى شيء من قصصهم وشيء من ذكرهم ومن سيارهم العطرة نستفيد منها تصحيحا للمعتقد، نستفيد منها أدبا وخلقا كريما. إلى الفوائد الفقهية المستنبطة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذا الفوائد العقدية المستنبطة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذا الفوائد الأخلاقية والأصولية كذلك. إلى شيء من ذلك من سورة الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. طرحت مسألة يطرحها أهل العلم: هل يلام الشخص على محبته لبعض أبنائه أكثر من بعض؟ لا يلام الشخص على المحبة القلبية، وذلك لأن المحبة القلبية لا يملكها الشخص لنفسه. قال تعالى: ذكره، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن معاني قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الشخص ليس له تسلط على قلبه وإن كان قلبه في صدره، لكن الشخص ليس له تسلط عليه. والمحبة هذه من الله سبحانه، قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال في شأن الكليم موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. فالمحبة القلبية من الله، ولذا فإن الله قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال جمهور المفسرين: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة القلبية والجماع، لأن ذلك أمر موكول إلى الله سبحانه، أعني المحبة القلبية. فلذلك لا لوم على يعقوب عليه السلام لكوني أحب يوسف عليه السلام حبا أكثر من سائر إخوته هذا، ولكن الذي يلام هو الذي يعكس هذه المحبة القلبية إلى شيء مادي محسوس يلام هو عليه. أقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عمرة بنت رواحة مع زوجها بشير يريدان أن ينحلا ابنهما النعمان نحلة ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: أرجع فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أخرى: أشهد على هذا غيري. وفي ثالثة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رابعة: أتريدان أن يكون الأولاد لكما في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن فاعدلا بين الأولاد. فالحاصل أن المحبة القلبية لا يلام عليها الشخص إذا لم تنعكس بأشياء مادية محسوسة على سائر الأولاد، والله أعلم. هذا من الفوائد المستنبطة من سيرة يوسف ومن سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. ومسألة تثار أيضا عند قول إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهي مسألة الغاية، هل تبرر الغاية الوسيلة أم لا؟ وهذا شعار أصله أهل الكفر قائلين الغاية تبرر الوسيلة، وهذا على إطلاقه خطأ بلا شك، لأنهم يستبيحوا كل شيء من أجل الغايات وإن لم تكن الغايات محمودة. إنما عندنا في شرعنا تفصيل في هذا الباب، تفصيل في باب الغاية تبرر الوسيلة، فقد يساغ أن يقال مثل هذا القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب للإصلاح، لما قال صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فهنا الرجل كذب لكن لغاية حسنة وهي الإصلاح بين الناس، لكن القتل يكون وسيلة، مثلا يكون وسيلة لغاية محرمة مثل الفاحشة، أو لغاية أخرى إن كانت مباحة لكنها دون القتل في الجرم، فهذا بلا شك ضلال مبين. ولذلك خطئ بلا شك ولا ريب وبالإجماع إخوة يوسف لما قتلوا أخاهم من أجل أن يخلو لهم وجه أبيهم، فلامهم اللائمون واعترفوا بخطئهم، قالوا إن وإن كنا لخاطئين، وذلك لما صنعوه من التفريق بين يوسف وأبيه، ومن إبعاد يوسف عن أبيه كي يخلو لهم وجه أبيهم. فمسألة الغاية تبرر الوسيلة هذه مسألة لا بد فيها من التفصيل والتدقيق، لا بد فيها من التفصيل والتدقيق، ولا بد فيها من النظر إلى المصالح العامة والمفاسد كذلك، وأيهما أعظم يقدم. ولهذا شواهده من كتاب الله بل من سورة يوسف أيضا، فقد اختار أحد إخوة يوسف أخف الأضرار على يوسف لما قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فكان ثم أمران: إما قتل يوسف، وإما طرحه في بئر أو طرحه في الأرض بعيدا عن أبيه، فاختار مختار منهم أخف الضررين. فأرجع إلى مسألة الغاية تبرر الوسيلة، عندنا في كتاب الله سبحانه وتعالى نصوص قد تشهد لبعض المعنى ونصوص أخرى ترد هذا المعنى، فلكل مواطنه، ولا بد من النظرة الشاملة العامة. فالخضر خرق السفينة حتى لا تصادر، فكانت غايته سلامة السفينة، والوسيلة لذلك خرق السفينة، ولكن الغاية كانت أسمى، والضرر المتأتي من خرق السفينة أقل، فلذلك استباح الخضر خرق السفينة، والله أعلم. وهنا قاعدة أيضا: أخف المفسدتين إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها، وشهد لذلك من سورة الكهف من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكذلك قتله للغلام خشية أن يرهق الوالدين طغيانا وكفرا، وقد فعل ذلك بوحي من الله، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وكتدليلات على هذا الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يستحضر عند تقييم الأشياء والفتوى في الأشياء، وهو اختيار أخف الأضرار: المرأة المختلعة بين ضررين، إما أن تبقى مع زوجها ولا تقيم مع حدود الله، إذا دعا إلى الفراش أبت فلعنتها الملائكة، وإما أنها تضحي ببعض المال، فهي بين ضررين: خسارة مالية وهي إرجاع الصداق إلى الزوج، وخسارة في دينها لأنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله، فاختارت أخف الضررين وهو الافتداء بمالها أو بجزء منه. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا. ومن الفوائد الفقهية أيضا ما يثار عند قول إخوة يوسف: يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فتتأتى أحكام اللقطة وأحكام اللقيط كذلك. اللقيط لا ينسب إلى من التقطه، إنما يقال عنه مولى إن شاء ذلك، أما إن ينسب إليه باسمه فلا يجوز، لقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالذين يلتقطون أطفالا أو يأتون بهم من الملاجئ وينسبونهم إلى أنفسهم مرتكبون لكبيرة عظيمة، كبيرة نسبة ولد إلى غير أبيه، فمن ادعى إلى غير أبيه فهو به كفر، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجوز أن ينسب الشخص ولدا التقطه من الملجأ أو التقطه من الطريق إليه، بل كما قال تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم، والله أعلم. أما عن سائر أحكام اللقطة كاللقطة المال مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها حولا، فإن أتى صاحبها فاستمتع فأعطيها إياه، ولم يأتي صاحبها فشأنك بها. وهذا في اللقطة المالية ذات القيمة، ذات القيمة. أما إذا كانت لقطة يسيرة ولا يظن أن صاحبها سيبحث عنها زمنا طويلا فلا بأس بالاستمتاع بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة من تمر الصدقة في شوارع المدينة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وأيضا وجد رجل خشبة في البحر في قصة الذي استسلف من صاحبه 1000 دينار فأخذ الخشبة لأهله، فيقول أهل العلم: إن يسير اللقطة معفو عنه. فمثلا إذا وجد شخص في مطار من المطارات 20 جنيها مثلا، لا يتصور أن يعرفها سنة، لأن صاحبها لن يبحث عنها لمدة سنة. ويسير اللقطة هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فلهما تأثير في تعيين اللقطة وهل هي يسيرة أو ليست بيسيرة. وللقطة أحكام أخرى، وبالله التوفيق. قال تعالى في كتابه الكريم: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، وإن له لناصحون. قولهم يا أبانا نأخذ منه أدبا في التخاطب، أدبا من آداب التخاطب، فلم يقولوا يا بابا أرسله معنا يرتع ويلعب، إنما قالوا يا أبانا. ونحوه في التنزيل: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. ونحوه في التنزيل: يا أبتي افعل ما تؤمر. ونحوه في التنزيل: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلهجت يا بابا يا ماما يا طنط يا أنكل يا تيتا يا نينا، كل هذا من المستهجن. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن مسلمون نوقر اللغة التي جاء بها كتاب ربنا والتي تحدث بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. من قولهم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لناصحون، وإقرار يعقوب عليه السلام على هذا الطلب وإن كانت له تحفظات من وجهات أخرى، فيما يدل على أن الصبي له حق في اللعب، اللعب المباح. ولذا فإن الصديقة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي وعندي صويحبات لي نلعب بالبنات أي بالعرائس الصغيرة فينقمعنا أن يختفين فيسربهن النبي صلى الله عليه وسلم إلي يلعبن معي. قالت عائشة في مثل هذا الموطن أو في موطن وضع خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم كي تنظر إلى الأحباش في المسجد وهم يلعبون. قالت فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. اقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. فيقدر الأمر بقدره، والأطفال لهم حق أيضا كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام وكما بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها، وكما قال إخوة يوسف عليه السلام أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. من قول يعقوب عليه السلام إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، استفيد أن الجبلة حتى جبلة الصالحين في جملت أيضا على أن الصالحين قد يصدر منهم الحزن والخوف. فيعقوب عليه السلام رفض أولا عرض أبنائه لسببين. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أي أشق علي فراقه وأحزن لفراقه، ففيه تسرب الحزن إلى قلوب الصالحين، إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فإذا قال قائل هل الصالح يحزن أيضا؟ نعم يحزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. فهذا وقد جلس النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه خبر جعفر ابن أبي طالب وقتل جعفر وزيد وابن رواحة في مؤتة، جلس يعرف في وجهه الحزن. فيجوز أن يتسرب الحزن إلى الصالحين، يجوز أن يتسرب الحزن إلى الصالحين مع تعوذنا بالله من الهم والحزن. فيعقوب قال أولا عليه السلام إني لا يحزنني أن تذهب به، أي يشق علي فراقه وأحزن لفراقه. والأمر الثاني وأخاف، يعقوب عليه السلام قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، ففيه أيضا جواز تسرب الخوف الجبلي إلى بني آدم عموما حتى إلى الرسل. ولقد قال موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال تعالى في كتابه الكريم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وقال تعالى في شأن داود عليه السلام وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. فهناك جواز الفزع الجبلي والخوف الجبلي والحزن الجبلي، وكل هذا قد يتسرب إلى بني آدم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. من العلماء من يقول إن يوسف عليه السلام أوتي النبوة آنذاك لأن الله قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهنا تثار مسألة، هل النبوة يؤتها العبد وهو عند 40 سنة؟ هل لزاما أن يبلغ العبد 40 سنة حتى يكون نبيا؟ وهل دل على ذلك دليل من كتاب أو من سنة؟ أقول وبالله التوفيق ليس بلازم أن يكون النبي قد بلغ 40 سنة حتى ينبأ أو حتى يوحى إليه، ليس عندنا نص ثابت في هذا. قد وردت أخبار توالف في هذا الصدد لا ينبغي أن يقوم عليها حكم أو أن يؤصل عليها أصل، فلا دليل على أن الأنبياء يكونون أو ينبؤون عند 40 سنة، لا نعلم دليلا على ذلك. وقد أنطق الله يوسف عليه السلام، قد أنطق الله عيسى عليه السلام في المهد قائلا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأيضا قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. فمن هنا قال بعض أهل العلم إن يوسف عليه السلام أوحي إليه في البئر، إذ الله قال: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إلا أن من أهل العلم من قال إن النبي لا يكون عبدا في بيت من البيوت، كذا قال بعضهم، ويوسف بيع العبيد وإن كان حرا، واشتراه عزيز مصر وأسكنه بيته كعبد عنده. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام. أعود قائلا: ومن أهل العلم من قال إن الوحي في قوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا بمعنى الإلهام، هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأعود إلى قول الله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوحي في الآية الكريمة بمعنى الإلهام، وكثيرا ما يأتي الوحي بمعنى الإلهام ولا يراد به الوحي بمعنى نزول جبريل عليه السلام على الرسول من الرسل. قال بعض العلماء: ومن الدليل على أن الوحي يأتي بمعنى الإلهام أحيانا أو من صوره الإلهام قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وقول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إلى قوله بأن ربك أوحى لها. وقال تعالى أيضا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فالمعنى ألهمناها أن أرضعيه، لأنه ليست هناك نبية من الأنبياء، لقول الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. من قوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أخذ العلماء مشروعية جبر الخواطر المنكسرة، فالخواطر التي كسرت يستحب أن تجبر، وذلك لأن يوسف عليه السلام كان مع أبيه يحظى بكل رعاية وبكل حنان، وما هو إلا أن غاب عن عين أبيه إذا بهذا الأخ يضربه، وهذا الأخ يشتمه، وهذا الأخ يلطمه، أهنوه إهانة بالغة. ولما حاولوا إلقاءه في غيابة الجب إذا جاء يتعلق بثوب واحد منهم شتمه ونأره وضربه. فأمام هذا الحدث المؤلم البشع، وأمام انقطاع الرحمة من القلوب آنذاك بهذه الطريقة الوحشية، فيوسف يلقى في غيابة الجب، واستنكره إخوته غاية الاستنكار، وكلما استغاث لا مغيث، حينئذ فقد الأنيس من البشر، لكن الله لا يغفل، جبر الله خاطره بقوله: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أي اصبر يا يوسف، عليك سلام الله، فسيأتي عليك وقت تخبر إخوتك هؤلاء بالذي صنعوه معك وهم لا يشعرون أنك يوسف. وتحقق هذا عند قول الله تعالى وسيأتي بتفصيل إن شاء الله، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فجبر خاطر يوسف بالوحي الذي أوحاه الله إليه وفي غيابة الجب، إذ قال الله له ولتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والأدلة على جبر الخواطر المنكسرة كثيرة جدا، من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه وما آمن به أحد إلا النادر القليل، وقرر مغادرة البلاد قائلا إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وكان لا يرزق بالولد، فدعا ربه رب هب لي من الصالحين، فجبر الله خاطره بقوله فبشرناه بإسحاق نبيا من إسماعيل وإسحاق. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشر قبل بإسماعيل صلى الله عليه وسلم، فبشر بإسماعيل وإسحاق بدلا من قومه المكذبين له، وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وكذلك بشر بأمر أو جبر الله خاطره بشيء آخر، فالنبوات كلها من بعد إبراهيم كانت من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام في غالب الأحوال، إلا إذا استثنينا شعيبا لعدم وجوده في آية الأنعام، إلا أن أكثر الأنبياء من بعد إبراهيم كانوا من ذريته. قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، قيل كلمة لا إله إلا الله، وقيل الرسالة لعلهم يرجعون. ومن سنة ومن كتاب الله أيضا في شأن جبر الخواطر المنكسرة، المرأة المطلقة التي طلقت وكسر خاطرها بالطلاق فالطلاق كسر لها، قال تعالى في جبر خاطرها وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فتلك التي كسر خاطرها بالطلاق يجبر خاطرها بشيء من المال. ولذا فإن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان طلق امرأة كان يحبها حبا عظيما لما أظهرت الشماتة بمقتل علي، وقالت هنيئا لك بالخلافة يا حسن، فحزن منها وطلقها البتة، ولكنه متعها بمتاع كبير جبرا لخاطرها الذي كسر بالطلاق ب40,000. فقالت المرأة ونظرت إلى المتاع الكبير، قالت متاع قليل من حبيب مفارقي، أي أن هذا كله ضئيل بالنسبة لمفارقة حبيبي، تعني الحسن بن علي رضي الله عنهما. أو من الأدلة على جبر الخواطر المنكسرة كذلك قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وثمة أدلة أخر في هذا الباب. فجبر خاطر يوسف عليه السلام إذ الله قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، هذا ومن قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون أن أصحاب الجرائم يتسترون بالظلام لإخفاء جرائمهم. فإخوة يوسف أخروا المجيء إلى أبيهم إلى العشاء إلى الظلام، وكما قال القائل إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وهذا لا يتأتى في الليل، فلذلك تستروا بالليل البهيم لإخفاء دموعهم الكاذبة. قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق عندها مشروعية السباق، فالسباق جائز، لكن الهدايا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. وزاد بعض الودعين الكذابين أمام خليفة عباسي لفظة أو جناح، لأنه كان يحب الحمام، فزاد هذا الوضاع الكذاب لفظة أو جناح على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسباق مشروع، ومن السباق ما يتقوى به على مواجهة الأعداء، وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى سنية الوداع، وبين الخيل التي لم تضمر من سنية الوداع إلى مسجد بني زريق. فهناك أيضا مراعاة للكفاءات أثناء السباق، فالنبي سابق بين الخيل التي ضمرت وبعضها البعض من ناحية، وسابق بين الخيل التي لم تضمر، وتضمر أي تحبس زمنا وتعلف علفا وتترك حتى تعرق ويقوى ساعدها للاستعداد للغزو واستعدادا للسفر البعيد، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إذ هي صغيرة فسبقته. ولما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وسابقها فسبقها وقال: هذه بتلك. فالمسابقة مشروعة فيما كان من شأن التقوي على أمور الجهاد في سبيل الله والنفع في الدين بصفة عامة، والله تعالى أعلى وأعلم. فقولهم إن ذهبنا نستبق وعدم إنكار يعقوب عليه السلام للسباق دال على إباحته في المشروع، وقد تسابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، فكان كثيرا ما يسبقهم سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. قال إخوة يوسف: إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أخذ بعض العلماء أمرا من ذلك، وهو معرفة المتهم في لحن القول، وهي قرينة من القرائن التي بناء عليها يستدرج المتهم ويتمادى في التحقيق معه وإن مس ببعض العذاب، لأنهم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ففيه إشعار بأنهم كذبا لقولهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأكدوا خطتهم اللئيمة بقولهم بمجيئهم بدم كذب على قميص يوسف عليه السلام. وقوله تعالى: وجاءوا على قميصه دال على أن لباس يوسف كان القميص، وهو الثوب في زماننا، وهذا كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكرر ذكر القميص في قصة يوسف في جملة من المواطن، هذا أحدها. والثاني: وقدت قميصه من دبر. والثالث: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فالشاهد من ذلك أن لبس القميص مستحب والثوب، خلافا لمن استنكره من الأعاجم وللمتفرنجين من الذين يلهثون وراء الحضارات الغربية. فأصبحت الآن مسألة مستنكرة أن يلبس مسؤول من المسؤولين ثوبا قميصا أبيض، أصبح مستنكر أن يلبسه مسؤول من المسؤولين، بل عليه حتى يرضى عنه القوم أن يتفرنج ويلبس الملابس الضيقة والسراويل والكرافطات الواردة إلينا من دول أوروبا الكافرة. فأصبح مستنكر، وهو أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القميص. فمن اللائق بالمسلمين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا وكما لا يخفى أن القميص أسطر للعورة، وأن هذه البناطيل الضيقة كثير منها يجسد العورات التي أمر الله بها أن تستر. وقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. إخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبالإكثار من ذكري عز وجل، والإكثار من الاستغفار، وأذكر الجميع، أذكر نصارى مصر لما لهم علينا من الحق، بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن القول بأن المسيح هو الله أو المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة كفر يخلد صاحبه في الجحيم. فلكم علينا حق يا معشر النصارى أن نذكركم بعبادة الله وحده لا شريك له، إذ هذه المقولة التي تقولنا أن الله له ولد تكاد تتسبب في خراب العالم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أذكر هؤلاء الطائفين بالسيد البدوي وبإبراهيم الدسوقي وبالجيلاني وبالحسن والحسين وغيرهم أن هؤلاء بشر لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، ولقد قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم الله، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.